بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم وتواصل بالحق. نتواصل معكم دائما مع علماء كرام رفع الله قدرهم وعلى الله شأنهم، أمرنا الله عز وجل بالرجوع والتحاكم إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدين الكرام، ونحن في هذا الشهر الكريم، ضيفنا في هذا اللقاء أحد العلماء والمشايخ وأحد ضيوف الشيخ سلطان محمد القاسمي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام الشويعر. مرحبا بك فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ويجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتك إن شاء الله.
حياكم
الله. الله يجزيك الخير. مشاهدينا الكرام، عنوان هذه الحلقة اقتنام العشر الأواخر. كما نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج المبين أمامكم في الشاشة، ولمستمعين الأفاضل من داخل الدولة 600 1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600 16 16. شيخنا الكريم، يعني حقيقة مضى نصف هذا الشهر وما بقى إلا النصف منه، فكيف الاقتنام هذه الأيام وخاصة فضل العشر الأواخر منها؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وبعد حمد الله عز وجل أثني بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تفضله باستضافتي في أمارة الشارقة، وكذلك الشكر موصول لقناة القصبة ولتلفزيون الشارقة الأفاضل على هذه الاستضافة الطيبة. العشر الأواخر هي من الأيام الفاضلة في السنة ولا شك، وقد جعل الله عز وجل في السنة أياما فاضلة يتفاضل فيها العمل ويضاعف فيه الأجر، رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، إذ أن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة مرحومة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة مقارنة بأعمار من قبله، وفي المقابل جعل الله عز وجل لهم من أبواب الخير ما لم يكن لمن قبلهم، ومن ذلك مواسم الخيرات. ومن أعظم مواسم الخيرات في السنة هذه العشر التي نقبل عليها، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. ففي الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كانت إذا دخلت العشر اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فأحيا أهله وشد مئزره وطوى فراشه. وروى ابن خزيمة من حديث أبي بكر الثقفي مولاهم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في السنة كلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المسجد في هذا الشهر، فجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف من شهر رمضان كله من أوله وأوسطه وآخره، لكنه كان آخر حياته يلزم الاعتكاف في العشر الأواخر. ولا شك أن هذه العشر الأواخر عشر فاضلة، وأفضل ما يفعل فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على فعله، ومنه قيام الليل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث مرات يغفر الله عز وجل لمن أدرك شهر رمضان فيها. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقى عليه الصلاة والسلام منبره وكان ثلاث درجات، قال في كل درجة من الثلاث: آمين آمين آمين. فكان أن قال بعد أن استوى على منبره: إن جبرائيل عليه السلام أتاني آنفا فدعا بثلاث دعوات، وذكر منها أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعدا له. فأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فدعاء دعا به أشرف الملائكة، وأمن عليه أفضل الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم فهو حري بالاستجابة. المقصود أنه فوت على نفسه صيام هذا الشهر، وفوت على نفسه قيامه، وفوت على نفسه قيام ليلة القدر، فقد فوت على نفسه ثلاثة فضائل يغفر لمن فعلها في هذا الشهر الكريم. من الأعمال التي كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها في هذا الشهر الكريم وخصوصا في عشره الأواخر الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبرائيل ودارسه القرآن. فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبرائيل ويقرأه كثيرا، حتى كانت السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدارسه جبرائيل القرآن مرتين. من الأعمال الفاضلة المخصوصة بهذه العشر بخصوصها الابتهال والدعاء إلى الله عز وجل وإلقاء الركاب به سبحانه وتعالى دعاء واستجارة وإلقاء بالحوائج عنده. وقد ثبت عند أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن فمن السنة أن يكثر المرء بالدعاء، ومن أعظم الدعاء المخصوص بهذه الأيام الفاضلة دعاء الله عز وجل العفو والمغفرة. من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام لزوم المساجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وكان أصحابه يلزمون المساجد ويكثرون من الجلوس فيها ولو لم يكن اعتكاف. فجاء عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا دخلت عليهم هذه الأيام الفاضلة لزموا المساجد، لزموا المساجد وقالوا نحفظ صيامنا، يحرص على أن لا يخرج إلا قليلا. كان الصحابة والتابعون يزيدون في قيام الليل. فثبت عند محمد بن نصر أن سعيد بن الجبير رحمه الله تعالى كان يصلي بالناس في المدينة 6 ترويحات، فإذا جاءت العشر الأواخر زاد ترويحة، أي زاد في الركعات، زاد 4 ركعات. وهذا لعلمهم أن هذه الأيام الفاضلة أيام يغتنم فيها المرء وقته فيجتهد في العبادة. أيضا من الأمور التي يحسن أو يعني يحسن جعلها في هذه الأيام الفاضلة في رمضان قالوا أداء الزكاة. وقد ثبت عند الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيبا في رمضان ويقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا فيه زكاة مالكم. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقصدون جعل إخراج الزكاة في هذا الشهر الكريم، لأن الله عز وجل يضاعف فيه الحسنات. من عموم الصدقات الفاضلة إطعام الطعام وهو مخصوص في هذا الشهر. فثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي عنه أنهم كانوا يجتهدون في إطعام الناس الطعام في شهر رمضان. فجاء أن أبا هريرة وفد على معاوية بن أبي سفيان ومعه جمع من الصحابة يقول الراوي فكانوا يتسابقون في إطعام الطعام في رمضان، يتسابقون. وقد روينا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من فطر فيه أي في هذا الشهر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجور أي الصائمين شيئا. فالمقصود أن هذه الأيام أيام فاضلة. وإن أذنت لي فلي وقفة مع حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، شهر عيد لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة. أما كونهما لا ينقصان فمعلوم لأن الشهر إما 29 أو 30 ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهما شهر عيد فأما في الحج فبين، إذ الناس يجتمعون، فالعيد مأخوذ من الاجتماع، إذ الناس يجتمعون. وأما في رمضان فإنه شهر عيد واجتماع، فالناس يجتمعون فيه لصلاة التراويح، والسنة صلاتها جماعة مع الناس. الناس يجتمعون فيه لتلاوة القرآن، فقد ذكر بعض أهل العلم أن السنة مدارسة القرآن في رمضان، لأن جبرائيل عليه السلام كان يدارس النبي القرآن في رمضان. قالوا المقصود بالمدارسة أن يتعلم المرء ما يحسن به تلاوة القرآن، فيعرف إعرابه، وأعني بإعرابه حسن نطقه، ويعرف مخارج الحروف، ويعرف الأحكام التجويدية المتعلقة بذلك، إضافة لما يتعلم في هذا القرآن من مراجعة حفظه إن كان حافظا أو يزداد بذلك حفظا. من الأمور التي يستحب فيها الاجتماع كما ذكرت عن الصحابة أنهم كانوا يجتمعون على الطعام والألفة، وكان بعض أهل العلم يستحب صلة الرحم في شهر رمضان بخصوص لأن فيه اجتماعا ورمضان محل لذلك.
بارك الله فيك. شيخنا الكريم رجل يقول بالنسبة صام معنا بالخليج ثم سافر إلى المغرب، والمغرب صام بعدنا بيومين، والآن سوف يدركه العيد وهو هناك، ففي هذه الحالة سيكون قد صام 32 يوم، فالحكم في هذه المسألة؟
أما ابتداء الصيام وانتهاؤه بالإفطار في العيد فإنه يكون مع أهل البلد الذي يكون المرء عنده، ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فالمرء يفطر مع الناس ويصوم مع الناس البلد التي هو فيه. طيب، فإن كان أفطر في بلد وصام في أخرى وقد اختلف في مبدأ الشهر فصاموا في وقت يختلف عن البلد الآخر، فقال أهل العلم وبذلك صدر فتوى مجمع الفقه وغيره أنه لا بد أن يكون صيامه 29 أو 30، بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بأصبعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صام المرء مع بلد وأفطر مع أخرى وكان مجموع الصيام أقل من 29 يوما فإنه يلزمه قضاء ما زاد أو ما نقص عن هذه إلى أن يصل إلى 29. وأما إن كان العكس فصام مع بلد ابتدأوا قبل بلد الوصول ثم ختم عند آخرين فكان الصيام أكثر من 30 31 أو 32 ونحو ذلك، فقالوا يلزمه صيام هذه المدة جميعا للحديث المتقدم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ويكون يومان من هذين 32 يوم تطوع. ولكن أهل العلم قالوا لأنه لا يعلم أيها تطوع أهو أولها أم آخرها، فلذلك نقول يلزم بالصيام مع الابتداء ومع الانتهاء.
بارك الله فيك. شيخنا بالنسبة للأخوة في باكستان حقيقة يعني يصومون على 3 مراحل ويعيدون على 3 أيام، وهذا السؤال ورد إلينا يعني بعضهم يصوم اليوم، بعضهم يصوم غدا، بعضهم بكر، والعيد كذلك، فالحكم في التوحيد يعني في رؤية الهلال وفي العيد واجتماع الناس يعني كمل المسلمين وانت على هذا المنبر.
لا شك أن من الأمور المهمة في الشرع التي جاء بها الشرع بل هي من المقاصد العظيمة اجتماع الناس واتحادهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن دفع أسباب الفرقة مهم، وأسباب الفرقة للأسف بين المسلمين كثيرة من شحناء وبغضاء وغير ذلك من الأمور التي تعدادها يحتاج إلى مجالس ومجالس. وقد جاء في الشرع بيان وتحديد السبيل لتوفيق الناس في الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فإذا كان المرء في بلد واعتمد أهل ذلك البلد شيئا معينا في الصيام بطريقة من الطرائق المختلفة للصيام فيلزم المرء أن يصوم مع أهل بلد ولا أن يشذ عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن شذ شذت النار. فالواجب على أهل كل بلد أن يتقيدوا بآراء بلدانه وكبار أهل العلم عندهم في دخول الشهر وخروجه، لأن هذا من الأمور المهمة. بل إن كثيرا من الفقهاء قالوا إن المرأة إذا رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته في رؤية الهلال لا يصوم الشهر، بل يصوم مع الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. ولا شك كما تفضلتم أن اتحاد المسلمين الأمور المهمة، والواجب على المسلم بل المسلمين جميعا أن يعنوا بنبذ أسباب الفرقة، وليكن البدء بنا من أنفسنا، فيبدأ المرء بإزالة الضغينة عن أخيه وعن جاره وعن صديقه وهكذا في الدائرة التي أكبر منها وأوسع إلى أن نصل للدائرة الكبرى وهي دائرة في الإسلام، فنكون جميعا إخوة متحابين متآلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة هكذا. فالمقصود أن المؤمن يحرص على أخيه المسلم قدر استطاعته.
بارك الله فيك شيخ الكريم. بالنسبة للأخوة الآن في أوروبا، يمكن يكون عندهم الليل الآن 3 ساعات أو 4 ساعات من أذان المغرب إلى أذان الفجر، هل هذا يكفيهم وبقية الوقت كلهم صيام؟
نعم. أما الصيام فإن الله عز وجل بين ابتداءه وانتهاءه في كتابه، فقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبين الله عز وجل أن الأكل والشرب يكون في الليل حتى يطلع الشمس، حتى يطلع الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن فيكون منتهى الصيام بغروب الشمس أي قرصها. ومن عظيم نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دلنا على بعض المسائل والأحكام التي لم يكن الناس يتوقعونها، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدجال يخرج في آخر الزمان ويكون أحد أيامه كالسنة. فلحرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة قالوا: كيف نصلي؟ قال: اقدروا لها قدرها. وعلى ذلك استنبط أهل العلم من هذا الخبر المغيب عن آخر الزمان أحكام فروعية في الفروع في أزماننا هذه. فقالوا: إن أهل البلاد الباردة دول إسكندنافية في شمال الكرة الأرضية ومن في حكمهم إذا كان يومهم يزيد عن الأيام العادل عن 24 ساعة فإنه يقدر له قدرا، فيجعل اليوم 24 ساعة ثم يجعل جزءا منه ليلا وجزءا منه نهارا. وأما إن كان يومه 24 ساعة ولو كان الليل قصيرا فيلزمه صوم النهار كاملا. ودليل ذلك ما ثبت عند الطبراني وذكره السيوطي في الشماريخ ويبدو أنه حسنه، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن اليوم 24 ساعة. فجاء عن ابن عباس أن اليوم تحديده ب24 ساعة، فإذا كان اليوم يدور في 24 ساعة فيلزمه من الإمساك. ويغلب على ظني أنه صدرت فتوى من مجمع الفقه الدولي بخصوص ما ذكرت، بمعنى ما ذكرت.
بارك الله فيك شيخ. عندنا مكالمة. من معنا عفوا؟
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
من عفوا معنا؟
معك
داود. يا مرحبا أخ داود، الله يحفظك يا اخي. حياك الله. خلصنا
سؤالين على السريع.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للمساك، انتشر قبل فتره كان ايميل ما ادري متاكدين منه ولا مجموعه احاديث ان عندك فتره حتى من بعد الاذان لين الاقامه كان تاخذ الفتره هذه يعني.
طيب
السؤال الاول.
طيب واضح.
بالصلاه اذا دخلت مسبوق، طبعا دخلت كانت الخمسه صلاه العشاء والحق فيهم مع الجماعه في التراويح، وصلوا الركعتين، انت تقوم معهم ولا تنتظر تصلي يوم الركعتين بعد تكمل؟
طيب سلام.
نعم
واضح يا اختار. واضح
شكرا.
نعم خير يا سلام. طيب سلام. شيخنا الكريم حقيقة يعني بالنسبة للمساكيات، حقيقة بالنسبة عندنا هنا في الدولة يعني كل إمارة لها تقويم معين، وأحيانا يكون اختلاف التقويم، وأحيانا تكون هذه التقاويم تجارية. فبعض الأخوة يبعث إيميلات ويقول للناس: يجوز لكم أن تأكلوا وتشربوا حتى بين الأذان والإقامة. فالنصيحة والتوجيه لمثل هؤلاء يا شيخنا.
لا شك أن المرء إذا طلع الفجر ملزم بالإمساك حينئذ. ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن طلوع الفجر وهو وقت الإمساك الموافق لوقت دخول الفجر صلاة الفجر، فإن وقت دخول صلاة الفجر وظهور الفجر الصادق هو وقت الإمساك. لذلك بعض التقاويم أو الإمساكيات الذي يجعل صلاة الفجر في وقت والإمساك قبله أو بعده هذا غير صحيح، فإن وقت دخول الفجر هو وقت الإمساك. قالوا: يعرف وقت دخول الفجر أو الإمساك للصائم بأمور بهذا الترتيب. الترتيب الأول قالوا: أن يرى المرء بنفسه طلوع الفجر الصادق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلى به جبرائيل عليه السلام كما في الصحيحين والموطأ: لما طلع الفجر فصلى به، أي أول وقت الفجر. فإذا رأى المرء طلوع الفجر بنفسه فلزمه الإمساك. إذن هذه الدرجة الأولى وهي أقواها. الدرجة الثانية أن يخبره الصادق بالرؤية، برؤية طلوع الفجر ومثلها غياب الشمس وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا كثيفا، قالوا ولم يكن يؤذن كما في الصحيح حتى يقال له أصبحت أصبحت، فلم يكن يرى بعينيه رضي الله عنه لأنه كان كثيفا وإنما يخبر بذلك. المرتبة الثالثة بعد ذلك هو الحساب، والحساب في الإمساكيات والتقويم معتبر لأنه متعلق بالشمس، والشمس منضبطة في حسابها، وهذا بين، فإن حساب الشمس دقيق، وأوقات الصلوات مناطة بالشمس بخلاف دخول الأشهر فإنه مناط بالقمر، فالإمساكيات متعلقة بالحساب، فهذه المرتبة الثالثة. إذن يمشي المرء على هذه الأمة، إن رأى بعينيه يعمل، إن أخبر من صادق في يومه أنني رأيت طلوع الفجر أو غياب الشمس فيعمل به، ثم بعد ذلك إن لم يكن أحد الأمرين فيعمل الإمساكيات. وعلى ذلك إذا اختلف على الشخص الإمساكيات فبين إمارة وإمارة ما يختلف به الوقت، فالإنسان يحتاط لنفسه ويأخذ الوقت الأكثر الأبكر إن كان أو الأوثق عنده لأنه أضبط لحسابه. لكن هنا مسألة، قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا طلع الفجر وفي يد أحدكم لقمة فليتناولها. يقول أهل العلم هذا يدل على أن الشرع لم يأتي بدقائق الأمور وإنما أتى بالتقريب، وهذه من القواعد المسلمة عند الفقهاء أن الشريعة بنيت على غلبة الظن والظنون، ليس دقيق بالملي والثاني والجزء الثاني. لذلك إذا وجدت في يدك طعاما وأنت دخل وقت الفجر يجوز لك أن تتناوله، لكن لا تنشئ أكلا جديدا. فبعض الإخوة عندما يقول يؤذن فآكل وأشرب حتى ينتهي الأذان أو آكل وأشرب إلى أن يقيم، كل هذا غير صحيح، بما أنك تصلي من حين الأذان إذن يلزمك الإمساك من ذلك الوقت، فمن حين يؤذن الفجر يلزمك الإمساك، يلزمك الإمساك.
بارك الله في شيخنا، استنك ثم نعدك شيخنا. أخونا أبو ناصر من الكويت، تفضل يا أبو ناصر. أخ أبو ناصر معانا من الكويت، قطع. طيب أخونا بسام، تفضل أخ بسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على البرنامج،
حياك الله يا أخي الكريم. الله يبارك فيك الشيخ.
والله ممكن سؤال؟
تفضل يسمعك الشيخ، تفضل.
والله حلي، حلي المرأة هل عليها زكاة علما أنه مهرها يعني؟
نعم. طيب طيب إن شاء الله تسمع إن شاء الله. أم أفنان من السعودية، تفضل يا أم أفنان. السلام عليكم.
لو سمحت فضيلة الشيخ أسأل عن الزكاة.
تفضل يا أخي.
سؤال أول، إني كان عندي أموال واستثمرتها بعدين حالي مسولفين، وش الحكم في الأرباح؟
طيب.
والسؤال الثاني عندي اللي حول، هل هو شرط إخراج الزكاة أم هل يجب إخراج الزكاة بالأموال التي لم يحل عليها الحول مع باقي الأموال التي حال عليها الحول؟
طيب إن شاء الله.
الله
إن شاء الله. فاطمة الأخت فاطمة، تفضل يا أخت فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا أخت الكريم، تفضل.
أنا أدخل أزكي في رمضان كل 15 رمضان الذهب والفلوس اللي عندي.
نعم.
واضح؟
واضح.
أنا الحين استلمت هاي الخدمة من 3 أشهر اللي هي 60,000 درهم.
طيب.
وأعطيتها الشخص على طول نفس الشيء اللي استلمت فيه عشان يشغل لي إياها.
طيب.
فإن شاء الله على نهاية السنة هذه باخذ الأرباح وبعد فلوسي يعني.
نعم.
بس انا هذه الخدمه ازكيها الحين مع الفلوس اللي موجوده ولا اخليها لرمضان الجاي ولا؟
طيب طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله تسمع ان شاء الله. يا هيا يا شباب. نعم تفضل الاخ راشد مخرجان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حال فضيله الشيخ؟
الله يحفظك استاذ.
الله يجزيك خير. فضلك اللي قبل فتره سمعت فتوى على احد الاذاعات ان زيارة المريض ما يجوز عنه كل يوم، زيارة بين يومين او 3 ايام فيقل البقاء عنده، يعني ما يظل عنده كثير، فانا اتأكد من هذا.
طيب
صحيح. طيب. يجب زيارة المريض كل يوم.
طيب ان شاء الله تسمع ان شاء الله نصيحة وتوجيه ان شاء الله نصيحة. تفضل اخ اسامة من رأس الخيمة، تفضل اخ اسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا كثيرا على البرنامج.
الله يبارك فيك يا شيخ.
في عندي موضوعين الله يخليك، الموضوع الاول بسرعه، الموضوع الاول انه انا عم بستثمر اموالي، ولكن ما في عندي لحد الان لتاريخ اللحظه اجتماع مبلغ يعني ولو حتى 5000 درهم يدور عليها الحول، علما بانه الاملاك اللي عم بشتغل فيها لحد الان ما اجتمعت ولا في عندي منتج ابدا، يعني انا عندي مجموعه عقارات لم تستمر بعد، هل في عليها زكاه؟
طيب.
الموضوع الثاني في خصام بيني وبين احد الاخوه دام حوالي 3 سنوات او 4 سنوات وليس لي ذنب وليس له ذنب، فقصدته كثيرا وهو يرفض وصار قطع رحم بشكل كبير جدا، ما هي الوسيله والطريقه؟ عنا بانه هو الرجل يدرس الشريعه ويعرف امور الله اكثر ويرفض رفضا قاطعا وهو قاطع صله رحم بشكل كبير، وانا اطلب منكم رجاء ان يكون هناك يعني لهذا الموضوع التوضيح.
طيب ان شاء الله بارك الله فيكم، عايزك خير. تفضل يا ابو ناصر، معنا ابو ناصر من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك، أنا بس عندي استفسار الشيخ.
تفضل اسمعك الشيخ.
هل يجوز تأخير صلاة العصر ساعة بعد الأذان؟ عندنا بالكويت الأذان الساعة 3:05.
نعم.
باتفاق أهل الحي هل يجوز تأخيرها ساعة كاملة أساس أن يقيمون الصلاة؟ فالله خليك به يعني.
طيب إن شاء الله.
يلا يعني واصل.
ان شاء الله ان شاء الله حسنا الجامس، حياك الله يا ابو ناصر. نعم. طيب شيخنا الكريم يقول اخونا داود بالنسبه لو دخل صلاه العشاء قد فاتت عليه والامام في صلاه التراويح، هل يصلي العشاء ام يدخل مع الامام بنيه يدخل التراويح بنيه العشاء ام ماذا يفعل؟
يقول اهل العلم انه يجوز ان يدخل الشخص مع الامام وان اختلفت النيه بينهما، ولذلك جمع من الأدلة، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا، فهنا الإمام صلاته نافلة لأنه المتصدق والمأموم صلاته فريضة لأنه متصدق عليه، ومثله عمر بن سلمة رضي الله عنه عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي بقومه فكانت صلاته بقومه نافلة وهم لهم فريضة، فدلنا ذلك على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن بشرط أن تكون أفعال الإمام أفعال صلاة الإمام مثل أفعال المأموم أو أقل، أما مثلها فللحديثين المتقدمين الهيئة، مثلا يكون الإمام يصلي العصر وأنا فاتتني صلاة الظهر فأصلي مع الإمام صلاة الظهر مع أنه يصلي العصر، الأفعال واحدة فهنا تصح للحديث المتقدم إذا اختلفت نية الإمام مع المأموم، أو تكون أفعال الإمام أقل فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في حجه صلى قاصرا فقال إننا على سفر فأتم، فهنا كان من خلفه أكثر منه أفعالا فجاز لهم أن يأتموا به، أما لو كانت أفعال ومثلها حالتنا هذه عندما يكون يصلي الإمام التراويح ركعتين والمأموم يصلي العشاء 4 قالوا تصح، لكن لو كان العكس بأن كان الإمام يصلي أكثر فيصلي 4 والمأموم يصلي 3 ففاتت صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء فقالوا لا تصح، ويدل لذلك عدد من الأحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد، فهنا يدل هذا الحديث على لزوم المتابعة، فإذا كانت أفعال الإمام أكثر فإن المأموم لم يتابعه فلم تصح صلاته، وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه سئل عن المقيم عن المسافر يصلي خلف المقيم، المسافر يصلي 2 والمقيم يصلي 4 ماذا يفعل؟ قال يتم في السنة، إذا لابد أن يكون أفعال المأموم مثل أو أقل أو أكثر من أفعال الإمام، إذا فصاحبنا هذا الأخ داود إذا دخل معنا في التراويح صحت صلاته للأدلة المتقدمة.
شيخ المكرم نصيحة، أنا نلاحظ في بعض المساجد جماعة التراويح قائمة وتأتي جماعة وقت صلاة العشاء فتكون جماعتان في آن واحد.
نعم، هو ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد، حمله بعض أهل العلم على أن تصلى الفريضتان في وقت واحد أو أن يتعنى بعض الأشخاص على تأخير الصلاة حتى تنقضي الصلاة الأولى فيصلون، وفي هذا أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لكي لا تتفرق جماعة المسلمين، بل يجتمعوا على إمام واحد في الصلاة وفي الجمعة وفي غيرها. فالأحسن في هذه الحال أن يدخلوا مع الإمام لكي لا يشتتوا على الإمام الذهن بأن يصلوا وتحدث أكثر من صوت في المسجد وقراءتان فتسبب بلبلة. نعم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. بالنسبة تقول السائلة، يعني بالنسبة السائل يقول حلي المرأة وهو مهر لها، فهل فيه الزكاة؟
نعم. أما الذهب والفضة إذا كنز فلا شك بإجماع أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة، بل رتب الله عز وجل عذابا شديدا على من يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي حق الله فيهما. وأما الحلي فإن أهل العلم قسموه إلى قسمين: القسم الأول حلي أي مصنع على هيئة حلي، لكن المرأة لا تلبسه، جاءها مهرا يعني عوض مهر أو نحو ذلك وجعلته عندها على الجانب لا تستخدمه، فلا شك أن هذا كنز ولا يسمى حليا فيكون داخلا في الخلاف الذي بعده. ربما لا تلبس في السنة والسنتين والثلاث، ربما في السنة تلبس إلا مرة، وهذا يعتبر كنزا فتجب الزكاة فيه لأنه من الذهب وإن كان مصنعا على هيئة الحلي وليس تبرا. أما الذي فيه محل الخلاف فهو الحلي الذي تلبسه المرأة غالبا ما تلبسه في كل يوم أو يوم بعد يوم هكذا، هذا هو محل النظر عند أهل العلم، ولأهل العلم فيه قولان، وجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي لا لكونه مصنعا وإنما للاستخدام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في عبدي أو غلامي المرء وخيله ودابته وبيته زكاة.
بارك الله فيك. بالنسبة للشيخ الخليل لأموال الاستثمار، يعني يقول تقول أختنا يعني فنانة من السعودية تقول عندها أموال وهي تستثمر هذه الأموال ولكن ما فيها سيولة إلى الآن، كيفية الزكاة في هذا؟
نعم، مسألة الأموال المستثمرة كيف تؤدى زكاتها هذه من المسائل المهمة جدا، وهذه يعني تعلق بها مسائل فقهية متعددة. من المسائل هذه المسألة الأولى قضية نماء المال وهو يسمونه المال المستفاد، يعني الشخص عنده مبلغ من المال لنقول 10 فاستثمره فنما إلى 15. قال أهل العلم أجمعوا إلا خلافا فهم من قول بعض الصحابة لكنه قد ينظر له نظر آخر، أجمع أهل العلم على أن نماء التجارة حوله حول المال الأصلي، بمعنى أن امرأ عنده مال لنقول 10 فنما هذا المال بالتجارة إلى 15 قبل الحول بشهر. بإجماع أهل العلم أن هذه 15 تزكى لحول 10 الأولى لأن حول المال المستفاد منه. دليل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، أي المال الأول. فالمال المستفاد حكمه حكم المال الأول، وهذا بإجماع أهل العلم إلا ما ذكرت لك من فهم بعض أهل العلم. إذن إذا جعل المرء ماله مستثمرا في جهة معينة فقال أهل العلم إن هذا الاستثمار على أنواع. النوع الأول أن يجعل الاستثمار في مستغلات. المستغلات ما هي؟ أن يجعل في عقار ونحوها مما تغل، فيجعل المرء ماله في عقار يؤجر، أو يجعل ماله في سيارات وآلات تكرى تؤجر أيضا، أو في مصانع تنتج. قالوا هذا المال هنا لا زكاة فيه وإنما الزكاة في غلته، هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون استثماره في تجارة في عروض أو عند من يتاجر بها فتجب عليه الزكاة في رأس المال، وأما في ربحه فلا يلزمه زكاته لعدم استقرار الملك، لأن من شروط وجوب الزكاة ليس الملك فقط، الملك واستقراره، وذكروا من أمثلة عدم استقرار الملك ربح المضاربة، إذا أعطى شخص يتاجر به ما دام أنه لم يحدد لك الربح بعد فإنك لا تزكي الربح حتى تستلمه. إذن فهذه الأخت الكريمة نقول إذا كان عندك مال وحال على أصل المال الحول فانظره، فإن كنت استلمت ربحه فزكيه وربحه في حول واحد في وقت واحد، وإن كان لم تستلم ربحه بعد فإنه زكى أصل المال دون ربحه.
هذا نفس السؤال شيخنا بالنسبة لأخونا أسامة يقول عنده عقارات وأملاك ولكن إلى الآن ما أدخل منها شيء، يعني جميعها كلها في الاستثمار ولكن ما يجب عنده سيولة منها.
يعني إن أذنت لي هناك مسألة مهمة في الزكاة لعلي أذكرها لأنها تبين كيف إخراج الزكاة. جاء عند أبي عبيد قاسم السلام رحمه الله تعالى في كتاب الأموال عن ميمون بن مهران هو أحد التابعين أنه قال إذا أراد أحدكم بنحو كلامه إذا أراد أحدكم أن يخرج زكاة ماله فليعمل ما يريد. أولا ينظر فيما عنده من نقد أي سيولة، فيأتي المرء فينظر كل ما عنده من نقد حتى الدرهم والدرهمين وإن كانت قليلة في جيبه يجمعها مع الأموال التي عنده، يجمع جميع الأموال التي عنده، ومن الأموال الذهب والفضة إن كان ممن يحتفظ بذهب أو فضة، فيجمع هذه الأموال فيجعلها في وعاء أول، ثم ينظر إن كانت عنده عروض تجارة. عروض تجارة أي بضائع أريد أن أبيعها، عنده بضائع أريد أن يبيعها، فيقومها في يوم وجوب الزكاة عليه، يقومها بسعر الجملة، هذا هو رأي جمع من أهل العلم أنه تقوم بسعر الجملة، يعني كما لو باعها مرة واحدة ليس بسعر التفريق، فيقومها نقدا ثم يجمع الأولى على الثانية، لنقل 100,000 و100,000 أصبحت 200,000، ثم ينظر بعد ذلك الوعاء الثالث وهو الديون التي له على الناس ممن يستطيع سدادها، أقرضت زيدا 5 وأقرضت عمرا 10 ونحو ذلك، وهؤلاء يقولون وقت ما تريد نعطيك أو أنظرنا يوم أو يومين، فهذه الأموال حكمها حكم المال الذي عندي فيضاف لي المبالغ التي عندي، بخلاف الأموال التي تكون عند مماطل أو جاحد أنا وإياه في المحاكم نترافع على هذه الأموال فهذه لم يستقر الملك عليها فلذلك لا زكاة فيها. إذن الوعاء الثالث أضيف إليها الأموال التي لي للناس عند الناس وهم قادرون على سدادها. الأمر الوعاء الرابع هذا يكون بالسالب بالناقص، قال وهي الديون الحالة على الشخص، الحالة ليست مؤجلة، لأن كثير من الناس لا يسلم من ديون المؤجلة، فشراء بطاقات الائتمان قل من لا يكون عليه دين بها، أو القروض على بعض البنوك ونحو ذلك، فقال إنما الذي يؤثر في الدين إنما هي الديون الحالة، والقروض الحسنة جميعا هي ديون الحالة. ودل على ذلك حديث عثمان المتقدم عند مالك وغيره أنه قال أدوا ديونكم أدوا ما عليكم من الدين ثم أدوا زكاة مالكم، مما يدل على أن الدين يخرج من زكاة المال. إذن هذه ثلاث أوعية يجمعها المرء ثم ينقص منها الوعاء الرابع، الناتج يخرج ربع عشره، ربع العشر المجموع قسمة 40 هذا هو الزكاة، ثم يبذلها بنفسه لأهل المصارف الزكاة المعروفين، وهذه هي الطريقة السليمة والأسهل في إخراجها. تتعلق بها مسألة قصيرة في مسألة ابتداء الحول، كثير من الموظف ربما يأتيه راتبه في كل شهر جزءا، من أهل العلم من يرى أن حول هذا المال المستفاد بغير عوض التجارة وإنما مال مستفادا بسبب جديد أن حوله حول واحد، وهذا مذهب فقهاء الحنفية، وقال الجمهور إنه يكون حوله استحبابا حولا واحدا، واستدلوا بما روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن محمد بن شهاب الزهري التابعي رضي الله عنه قال كان يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت عليهم الزكاة أخرجوا زكاة مالهم كلها ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فما لم يحل عليه الحول يكون قد عجلوا زكاة ماله، وهذا يكون حاجته ماسة في وقتنا، إذ أغلب الناس ليس له إلا حساب بنكي واحد فيختلط المال الذي حال عليه الحول والذي دونه، فنقول إذا جاء يوم زكاتك ليكن أول شهر رمضان أو منتصفه فأد زكاة جميع مالك الماضي كاملا، وهي طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيك. شيخنا الكريم بالنسبة لحولان الحول هل هو شرط من شروط الزكاة؟
نعم، حولان الحول شرط من شروط الزكاة بإجماع أهل العلم. بإجماع أهل العلم حكاه نحو من 10 من أهل العلم كابن حزم والإمام الشافعي قبله وابن دهمان وغير من أهل العلم الكبار حكوا إجماع أهل العلم على حولان الحول، فيدل على ذلك أحاديث متعددة، من حديث ابن عمر المتقدم لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، في رواية عند الدارقطني لا زكاة في المال المستفاد أي المستفاد بسبب الجديد حتى يحول عليه الحول، وهذه الأحاديث لها شواهد كما قال حافظ بن حجر تدل على حسنها، وإن كان السيوطي يقول إنها متواترة لكن ليست متواترة لكن الإجماع على العمل بها.
طيب على هذا السؤال الشيخ أختنا فاطمة تقول تؤدي زكاة في 15 رمضان، وقبل 15 رمضان يعني بثلاث شهور جاءتها يعني أموال خدمات 60,000، فتزكي الآن 60,000 وأدخلتها في الاستثمار، هل تزكيها الآن أم يعني في أثناء الاستثمار الآن، هل تزكيها الآن أم تنتظر حتى يحول الحول أم تزكيها في رمضان القادم؟ ماذا تفعل؟
نعم، الأصل أن الزكاة تجب عند حولان الحول، هذا هو الأصل، لكن يقول أهل العلم إنه يجوز للمرء أن يقدم زكاته فيخرجها قبل وقتها، ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه قال إن العباس زكاته علي ومثلها، أي إن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج زكاة سنتين مقدما، فدل ذلك على جواز تقديمها. وجمهور أهل العلم على جواز التقديم، ولكنهم اختلفوا في مدتها، ففقهاء المالكية يرون الشيء اليسير، وبعضهم يصلها للسنة والسنتين، وبعضهم يقول أكثر، لكن الذي ورد به النص سنتان كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رضي الله عنه. المقصود أنه يجوز للمرأة أن يقدم زكاة ماله قبل حولان الحول، قالوا لأن حولان الحول سبب الوجوب وليس شرط الوجوب، ويجوز تقدم الفعل على سببه دون شرطه. وعلى ذلك فإن المرء إذا قدم زكاة ماله قبل حولان الحول، فإذا جاء وقت حولان الحول يقول يلزمه أن ينظر كم ماله، فإن كان أخرج أقل يزيد عن يزكي ما زاد عن ذلك، وإن كان ما أخرجه أكثر فالذي خرج صدقة من الصدقات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا.
آمين. شيخنا الكريم، بالنسبة يعني لكثرة عيادة المريض، شخص مريض يعوده الشخص مرة ومرتين وثلاث وأحيانا يفتر عليه، فهل في ذلك شيء؟
نعم، عيادة المريض لا شك أن فيها أجرا عظيما عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة وعاد مريضا وصام وتصدق في يوم واحد فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلم يجب من الصحابة غير واحد رضوان الله عليهم جميعا. المقصود أن عيادة المريض من أعمال الصالحة والبر، لكن السنة في عيادة المريض عدم الإطالة عنده، لأن المريض تكون له حاجة يريد أن يقضيها، ويكون له تصرفات لا يريد أن الزائرين ينظرون إليه، لذلك قال أهل العلم السنة عدم الإطالة عنده. أما تكرار الزيارة فإن كان المريض يأنس بالزائرين ويرغب من الزائرين أن يزورونه كل يوم فهذا حسن، لكن إن كان المرء لا يعلم من المريض ذلك فزيارة الغب أحسن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زر غبا تزدد حبه.
بسم شيخنا الكريم، الخصومة بين أخ وأخيه، يقول وليس لي علاقة فيها وله في علاقة، ولكن قطعني وشحن علي، فنصيحة وتوجيه شيخنا وأنت على هذا المنبر في هذا الشهر الكريم للأخوة هؤلاء.
صلة الرحم ولا شك أنها من أعظم الأمور وأهمها، ويلزم على المرء أن يعنى بها، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرحم متعلقة بعرش الرحمن تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. قال أهل العلم رحمه الله تعالى وأقل ما تتحقق به الصلة، قال أما أعلاها أعلى الصلة فلا حد لها، فأن تعينه بمالك، وأن تقضي له حاجته، وأن تشفع له في أمره، وأن تبتسم في وجهه، وأن تحسن حديثه، وأن تضيفه وتطعمه، فحد صلة الرحم لا منتهى له. لكن الحد الأدنى الذي لا يجوز أن ينقص المرء عنه بحال، فمن نقص عنه اعتبر قاطعا، قالوا أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون بينهم السلام، وقد جاء في حديث رواه شجري وغيره مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنوا، وفي رواية صلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو هذا يقول للتقليل، فدل على أن أقل ما يكون به صلة الرحم السلام، ولا يجوز قطع السلام بين امرئ ومسلم مطلقا ناهيك عن أن يكون من قرابته. وقد جاء أن الإمام أحمد سأله رجل قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، قال صلهم ولو بالسلام، ثم ذكر الحديث. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكون به صلة الرحم الدعاء لقرابته، وقد جاء عند الترمذي أن أبا ذر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة وإن بيني وبينهم من الوحشة ما بين ما يكون، فقال أين أنت من الاستغفار له. فالدعاء والاستغفار للقرابة مما ينزل الوحشة والضغينة، وفيه من البر والصلة ما هو بين وظاهر. الأمر الثالث كف الأذى، فيجب على المسلم أن يكف أذى عن المسلمين عموما وعن صلة رحمه بالخصوص، فلا يرون منه سوءا لا بفعله بفعاله ولا بقول، فلا يغتب أحدا منهم ولا ينقل حديثا ولا يفحش في حديث ونحو ذلك، فإن هذا من أقل صلة الرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقل شعب الإيمان كف الأذى، كف الأذى أقل شعب الإيمان. الأمر الرابع الذي يجب على المسلم لرحمه إذا كانت الرحم ممن تجب لها النفقة أن ينفق عليه إن كان ذا حاجة وما استطاع، وهذه تسمى بالنفقة على ذوي الأقارب والقرابات. فإن القريب إذا كان محتاجا وأخوه أو عمه أو نحو ذلك مما وسع الله عز وجل عليه في رزقه وقوته، فإنه يجب عليه شرعا أن يعطيه ما يغنيه من طعام وكسوة ونحو ذلك.
بارك الله فيك، نفع الله بك شيخنا الكريم. انتهى وقتنا الشيخ، ولكن السؤال الأخير بس بالنسبة لتأخير صلاة العصر ساعة، هل يجوز ذلك؟
العصر له وقتان أو ثلاثة أوقات. الوقت الأول وقت الجواز، وهو من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، وهذا وقت جواز يجوز للمرأة يؤخره إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبرائيل عليه السلام في أول الوقت وآخر، وقال ما بينهما صلاة. فإذا كان تأخيره الساعة في خلال هذه المدة من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله فهو جائز ولا شك، لكن الأفضل صلاته في أول وقته. أما وقت العصر من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن ترمض الشمس، ومن بعد أن ترمض الشمس إلى أن تغيب، فلا شك أن هذا وقت كراهة أو وقت ضرورة، الأخير وقت ضرورة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صلاة المنافقين، فقال إن المنافق يؤخر الصلاة فينتظر حتى إذا قاربت الغروب وأرمضت الشمس نقرها كما ينقر الغراب صلاته. وهذه لا شك أنها وقت ضرورة ومنهي عنه، لكن كانت الوقت الأول فجائز.
بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، ولشيخنا الكريم حقيقة الدكتور عبد السلام الشويعي محاضرة في هذا اليوم إن شاء الله بعنوان إنهم أولياء الله في خيمة واحة الإيمان، يعني في قناة القصواء الساعة 10:30، والدعوة عامة للجميع. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا من شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، توجه بالشكر الجزيل لك، بارك الله فيك ونفع الله بك على هذه الكلمات الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم إن شاء الله في مرات قادمة إن شاء الله، بارك الله فيك. والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.